يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
أوسر يا روحي القرآن من لم يسر فعيش منا. هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الأسدية، لأن الفرائض خمس كما جاء في الأحاديث لا تزيد، لا يمكن أن تزيد الخمس. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه سكرت يوم ليلة الإسراء والمعراج على خمس، وأن الله تعالى قال هي خمس وهي خمسون لا يبدل الكون لدي. في حديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فرض، ولم يذكر الوتر لأنه سيعلم أن الرسل سيعلمون الناس الذين بعثهم. بعث معاذا إلى اليمن، بعثه بأربع وظائف: داعيا وهاديا وقاضيا وجابيا. وقال له ادعهم إلى الإسلام، فليكن أول ما تدعون إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات. لم يذكر الوتر، فدل على أن الوتر سنة ليس من الرواتب، ولكنه من آكد السنة. ذكر بعدها التراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر. لماذا سميت؟ لأنهم كانوا يبطلونها. يمكن أنهم يصلون ركعتين في ثلث ساعة، ثم ركعتين في ثلث ساعة، ثم يستريحون بعدها بعد الأربع، ثم يصلون أيضا أربع بسلامين في ثلثي ساعة أو ثلاثة أربع ساعة، ثم يستريحون، ثم يصلون مثلها أيضا أربع ثم يستريحون، لأنهم كانوا يبطلون، حتى كانوا يعتمدون على العصي من الإطالة، فسموها تراويح، يعني أنهم يستريحون بعد كل أربع، فتسنوا صلاتها جماعة. في العهد النبوي كانوا يصلون جماعات متفرقة، يقوم جماعة كعشرة ويصلي بهم واحد ثم يخرجون، يجيء جماعة أخرى ويصلي بهم أحدهم ثم يخرجون، يصلون الوتر أو التهجد أو قيام الليل يصلونه أوزاعا. كلما انتهت طائفة فرقة جاءت طائفة أخرى، ولما رآهم عمر رضي الله عنه عزم على جمعهم، فجمعهم على إمامهم، على أبي بن كعب من قراء الصحابة، وتميم بن الداري من قراء الصحابة وإن كان أقل بكثير عن أبي بن كعب، فجمعهم على عشرين ركعة ثم الوتر بثلاث. هذا هو الصحيح. استمروا على ذلك، ثم إن أهل مكة يقولون بدل استراحة الطواف إذا صلوا أربع ركعات في سلامين، قالوا بدل ما نجلس مستريحين نطلب سبعة أشواط، ففعلوا ذلك، فسمع بهم أهل المدينة وقالوا ليس عندنا بيت نتعبد بالطواف فيه، فكيف ندرك أهل مكة؟ فقالوا نزيد نزيد في العدد، فزادوا بدل كل طوفة 4 ركعات، فوصل إلى 36، ويضيفون إليها الوتر 5، أي 41، يعني تتم صلاة 41 ركعة. أدركهم مالك رضي الله عنه وهم على ذلك، فكان يصليها ويرى أنها مشروعة، أنها صلاة 41 أو 36. واستمر على ذلك المذهب الحنفي وكذلك غيره. بقية المذاهب كانوا يصلونها 23، والأمر فيها واسع، وكأنها تقدر بالزمان لا تقدر بالعدد، وبذلك لا يحصل اختلاف. الاختلاف قد حصل فيما تقدم، مع أن الأسانيد عندهم، نحن في هذا الزمان ما عندنا أسانيد حتى نحفظ بها تلك الآثار، ولكن نجدها مسندة. ولأجل ذلك كتب بعض المتأخرين كالألباني رسالة في أنه لا يزيد على 11 هكذا، واستدل بحديث عائشة كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، ولكنه كان يصليها في 5 ساعات أو 6 ساعات. ثم روي عن عائشة نفسها حديث آخر أنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة، يوتر من هنا ب5، يعني يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 8، ثم بعد ذلك يسرد 5، فتكون 13. فيقال لعل عائشة نسيت في أول الأمر بقولها ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11، يعني أثبتت أن هناك زيادة. وكذلك أيضا ابن عباس أحب أن يطلع على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الليل أو في ليلة، فتحرى الليلة التي يبيت فيها عند خالته ميمونة، ميمونة إحدى أمهات المؤمنين وهي خالة ابن عباس، فلما كانت ليلتها جاء ونام عندهم، ولما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وكبر، جاء ابن عباس وكبر معه، ذكر أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، هذه 12، ثم أوتر، واستغرقت صلاته نحو 5 ساعات. لما كان كذلك ذهب بعضهم إلى أن العبرة بالوقت ليس العبرة بالعدد، الوقت الذي يقضيه بهذه الصلاة، فبعضهم يقوم قبل الفجر، قبل طلوع الفجر بنحو نصف ساعة أو 40 دقيقة، ثم يصلي 11. كيف يخفف الصلوات؟ يمكن أنه يصليها في نصف ساعة أو في ثلثي ساعة. هذا لم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. الألباني رحمه الله هو الذي أنكر الزيادة على 11، وكتب في ذلك رسالة، وجعل في أولها كحديث صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الحديث يمثل الصلاة يعني كيفيتها، لا يمثل عددها. لو عملنا به لقلنا صلوا التراويح في 5 ساعات، في 5 ساعات. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بنصف الليل كله، أو قبله بقليل أو بعده بقليل، يعني نصف الليل. فذلك دليل على أنه كان يطيلها. وإذا اقتصروا على 11 نقول لهم أطيلوها، اجعلوها في 5 أو 4 أو 3 ساعات، وبالأخص 10 الأواخر لتكون بذلك مقتدين. هكذا ذكر أن الوتر أنه من النوافل، وكذلك التراويح أنها من النوافل. قد يدخل الوتر في التراويح لأنهم في رمضان يصلون 10 ركعات ثم يصلون ركعة في الوتر، ولكن بعضهم يجعل الوتر 3 ويجعل التهجد 8 أو التراويح 8. الأولى أن يكون الوتر ركعة، ركعة واحدة 10 ركعات يقرأ فيها كلها من القرآن، من سورة البقرة مثلا أو نحو ذلك. ويؤكدون أنه يسمعهم القرآن كلهم الشهر، يعني لا يقصر عن ختمة، يسمعهم القرآن. هذا هو المختار، فيقرأ في كل ليلة جزءا، وإن نقص يعني قرأ 3/4 الجزء، ولكن في 10 زاد إلى أن تمكن من أن يختم في رمضان فله ذلك. ذكر بعدها صلاة الكسوف، الكسوف عند كسوف الشمس والقمر، هذه أيضا من الصلوات المؤقتة التي لها وقت تصلى فيه عند كسوف أحد النيرين. في هذه الأزمنة صاروا يعلنون عن وقت الكسوف، ونرى أن هذا خطأ، لأنهم إذا أعلنوا عنه سهل أمره عند الناس، وقالوا إنه شيء عادي، والنبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة لما جاء نودي بالكسوف. فالأولى أنهم يعرفونه ولكن لا يعلنون عنه، سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر. كسوف الشمس سببه أنه في آخر الشهر تدرك الشمس والقمر ويحول بينها وبين الأرض، تكون الشمس حاجبة له. كسوف القمر هو أن تتوسط الأرض بينه وبين الشمس، لأن القمر يستمد نوره من الشمس، يعني كالزجاجة إذا قابلت على الضوء فإنها يكون فيها ضوء بحيث أنه يراها غيرك. فكذلك القمر سبب كسوفه أن الأرض تحول بينه في آخر الشهر أو في نصف الشهر بينه وبين الأرض، ولكنه من آيات الله، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، فينكسبان لموت أحد ولا لحياته. كذلك مما ليس مؤكد صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، الذي هو طلب السقيا إذا تأخر المطر وصار القهر والجزم، صلوا ركعتين ثم يخطب بعدها، بعد الركعتين يجهر فيهما بالقراءة كما يفعل ذلك الكسوف، ولو كان الكسوف حصل نهارا وأمكن أنهم قد صلوا في أي بلاد إذا ارتسمت الشمس حصل المقصود، لأن كسوف الشمس قد يكون خفيا عندنا وواضحا عند من بعدنا، يكون واضحا بحيث يحدث ظلمة يعني في بعض البلاد. فالحاصل أنه إذا علم كسوف أحد النيرين صلوها جماعة، وكذلك الاستسقاء يصلونها جماعة ويصلونها كصلاة العيد، إلا أن الخطبة فيها خطبة واحدة. يقول وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، لأنها سجدة واحدة. واختلف هل هي صلاة أم لا، بعض العلماء أتى صاحب هذا الكتاب يرى أنها صلاة، ولذلك أوردها بصلاة التطوع فيرى أنها صلاة. ومعلوم أن الصلاة اشترط لها شروط الصلاة، شروط الصلاة التسعة: الإسلام والأكل والتمييز والطهارة التي هي رفع الهدف والاستنجاء أو الاستجمار قبله إلى آخره. شروط الصلاة: الإسلام والأكل والتمييز والطهارة وستر العورة واجتناب جميع النجاسات واستقبال القبلة وستر العورة والنية ودخول الوقت، هذه شروط الصلاة. قالوا إنها تشترط في سجود التلاوة، وهذا قول من يقول إن سجود التلاوة صلاة، لكن خالف بعض المحققين ومنهم الشيخ ابن تيمية ورجح أنه ليس صلاة وإنما هو سجدة عابرة واحدة، سجدة منقطعة عما قبلها وما بعدها، ليس قبلها قيام ركوع ولا بعدها تشهد، إنما هي سجدة عارضة. ومثلها سجود الشكر، سجدة واحدة وليس لها تشهد، هكذا. وإذا كانت غير صلاة صحت لغير القبلة، وصحت ولو بدا شيء من العورة كالفخذ ونحوه، وصحت بدون طهارة وبدون استكبار القبلة، ولا اشترط لها الوقت، بل تصح حتى في غير الوقت كما أوقات الزوال. وذكروا أيضا أنه يسجدها ولو الصلاة، إذا قرأ آية بها سجدة وهو يصلي إذا لم يكن إماما أو مأموما، بل يصلي وحده ويصلي نافلة، سجد عند وصوله إلى هذه آية السجدة. فإن كان إماما في الجهرية سجد وتبعوه، لأن المأمومين يتبعون الإمام. أما إذا كان في السرية فقالوا لا ينبغي له أن يقرأ آية في سجدة فيها سجدة، لأنه إذا سجد يشوش عليهم ويظنون أنه مخطئ وأنه وأنه قد ترك شروط الصلاة أو نحو ذلك. لذلك قالوا إذا أكملت وأنت في الفريضة على آية بها سجدة تجاوزها وقرأ الذي بعدها، وإذا انتهيت من الصلاة اعتسكت. فالحاصل أن إذا قلنا إنه صلاة اشترط له أن يكبر الله أكبر وأن يسبح سبحان ربي الأعلى وأن يجلس ويتشهد، يجلس ولا يتشهد بل يسلم فليس لها تشهد. هكذا ما ذكر عدد السجدات القرآن. السجدات ذكروا أنها عند المذهب أربع سجدات، وبعضهم قال إنها خمس، وبعضهم قال إنها 11 أو 12. الخمس إذا قلنا إنها خمس، الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج سجدتان، والفرقان والنمل والسجدة وصاد وفصلت النجم والانشقاق والعلق، 15. الخلاف في السجدة الأخيرة من الحج: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وافعلوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قالوا إنه قال إنما معها الركوع، فدل على أن المراد الصلاة، فيكون تكون كقوله تعالى: وطهر مسجدا للقائمين والركع السجود، وفي الآية الأخرى: طهر مسجدا للطائفين والعاكفين والركع السجود. هكذا. فلذلك جعلوها ليست لازمة. ومثلها أيضا الخلاف في سجدة صاد أقوى، قالوا إنها حكاية سجدة نبي وليس فيها أننا نسجد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: سجدها داود ثوبه ونحن نسجدها شكرا. هكذا. الخلاف أيضا في سجدات المفصل: النجم والانشقاق والعلق، ولكن الصحيح أنها ثابتة، وقد الذين لم يثبتوها لهم كلام طويل في الجواب عن الأدلة. انتقل بعد ذكر النوافل إلى الكيفية، فمن كيفية الصلاة جماعة، أداء الصلوات المكتوبة جماعة. يقول: تجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، تجب على الرجال. النساء يجوز لهن، ولكن بيوتهن خير لهن. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، يعني صلاتها ببيتها أولى، بيوتهن خير لهن. وقال: وليخرجن سفلات، أي سائسات في بيوت دنس في ثياب دنسة، حذرا من الفتنة، فتجب على الرجال. يأمهم الأقرع ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأكلم هجرة. في الحديث عن أبي مسعود البدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. وذلك لأنهم جمعوا بينها، حمل كثير منهم القرآن في العهد النبوي كابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص، حفظوا القرآن رزقهم الله قوة ذاكرة. كذلك أيضا كبار الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم حفظوا القرآن، ولكن الحفاظ يتفاوتوا، هذا يحفظ القرآن كله، وهذا يحفظ 20 جزءا، وهذا يحفظ 10، وهذا يحفظ 5. يأمهم أقرأهم، يعني أكثرهم حملا للقرآن، هذا من الأقرأ. فإذا استوى 2 أو 10 في حفظ القرآن يتساووا فيه، أقدم الأعلم، المراد الأفقه بفقه الصلاة وبأحكام الصلاة، لا بد أن يكون عالما بأحكام الصلاة. فإذا كان جاهلا بأحكام الصلاة لم يجد أن يقدم، لأنه قد يخل بأشياء من أجزاء الصلاة، فلذلك لا يقدم حتى يكون عالما بأحكام الصلاة. يقول ثم الأعلم ثم الأسن، الأسن يعني أكبرهم سنا، في حديث مالك بن حويرث ولي أمكم أكبركم، وذلك لأن كبير السن له مكانة في الإسلام وهو أكثر عبادة، أباده الأشرف يعني الذي له شرف النسب. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموها، هذا النسب الشرف بالنسب، ولكن لعل الأكرم أنه لا شرف إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا استوى في هذا كله قدم أقدمهم هجرة، لأنه قد يكون أكثرهم علما وعبادة، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما استقر في المدينة صار أناس يهاجرون من بلادهم، فهاجر قوم في السنة الثانية، وهاجر آخرون بعدها بسنة وبعدها بسنة وبعدها حتى انتهوا بأن سلموا، بعد ذلك انتهوا بهذا الأمر. هكذا لما فتحت مكة قال لا هجرة بعد الفتح، فأرسلوا أن الأقدم هجرة في ذلك الوقت أن يقدم في الإمامة. الأصل أن المأموم يكون خلف الإمام، يقفون خلف إمامهم، يتقدمهم الإمام. إذا كان رجلا ويكون بينه وبين المأمومين قدر ما يتمكنون من السجود، يعني قدر متر أو متر وعشر سنتي حتى يتمكنون من السجود، وكذلك أيضا يكون بين كل صفين، إذا كانوا صفوفا يجعلون بين كل صفين قدر مثلا متر وعشرين سنتي أو 10 سنتي أو نحو ذلك. أما إذا كان الإمام امرأة، ذكروا أن المرأة تصلي بالنساء وتقف في صفهن، أي تصف بينهن، تكون هي الإمام وتقف في الصف ويصلون معها، وقد يكون وراءها صفوف. لماذا لا تقدم كالرجل؟ قالوا لأنه قد يتبين شيء من أعضائها ولو كان الذي معها نساء، فإمامة النساء تقف في صفهن. يجوز أن يصلوا عن يمين الإمام، قد يكون المسجد ضيقا فيصفون كلهم عن يمين الإمام 10 أو أكثر، الإمام في الصف في طرف الصف وكلهم عن يمينه. يجوز أيضا أن يصير الإمام في الوسط، يكون إمامهم بوسطهم، يصلي إلى جانب المحراب إلى جهته، ويكون الصف الأول عن يمينه وعن يساره، لعل هذا فيما إذا ضاق المسجد. قد يضيق المسجد بالمصلين فيحتاجون إلى هذا الصف الذي قدام، فيقولون أنت يا إمام تصف في مكانك ونحن نصف من عن يمينك إلى الجدار وعن يسارك إلى الجدار. ثبت أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صلى باثنين معه، جعله بينهما من تلاميذه. يقول ولا يقف الواحد عن يساره، لما أن ابن مسعود رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما جاء ليصف مع النبي صلى الله عليه وسلم كبر عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه. وكذلك بهذه جبار بن صخر وجابر بن عبد الله، جاء جابر وكبر عن يساره فجعله عن يمينه، ولما جاء جبار وكبر عن يسار دفعهما وجعلهما خلفه، فدل على ان موقف الواحد عن يمين الامام ولا يصير خلفه بل يصير عن يمينه، موقف الاثنين عن ورائه. ولكن لو صلوا إلى جانبه اثنين ولو عشرة صحت صلاتهم، إذا صفوا كلهم عن يمينه أو عن جانبيه صحت صلاتهم. العامة يتوقفون عندما يرون. جاء مرة رجل وجد اثنين يصليان، يصليان الإمام إلى جانب المأموم، أراد أن يصف ومعهم وتكلم وقال للإمام تقدم، امتنع الإمام، قال للثاني تأخر، امتنع المأموم، فخشي أنهما لا يريدان أن يصلي معهما فكبر وصلى وحده. ولما سلموا قال ذلك الإمام أنا لا أتقدم وأنت لم تكبر، لماذا لم تكبر قبل؟ كبر حتى أتقدم ويصير معي اثنان. نقول له لو أتقدم وكبرت ماذا بعدما تقدم جاز، ولكن هكذا الجهل. يقول والمرأة الواحدة تقف خلفه أو خلف الصف. ففي حديث أنس رضي الله عنه أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعته، فلما أكل قال قوموا ليصلي بكم، فقمت إلى حصير لنا قد اتفدى من طول ما لبس أو لبس، فنفعته فقام عليه وقمت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا التي هي جدته ملائكة، فالمرأة لا تصف بجانب الرجال ولو كانوا محارم لها، لأن أنس محرم لها لأنها جدته. كذلك أيضا اليتيم الذي هو قريب لها أيضا. هكذا يقول يعذر بترك الجماعة بكل عذر تعذر معه المشقة بالحضور. فصلوا فقالوا يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض الذي يشك عليه الخروج لأجل الصلاة، والخائف الذي يخشى من عدو إذا خرج أو من غير عدو بل من غريم إذا كان له غريم يطالبه بدين وهو لا يقدر أن يوفيه، وإذا خرج أمسكه قد يحبسه، يعتبر هذا عذرا. هذا من العذاب كالخوف، الخوف الشديد. وكذلك أيضا من الآبار المطر والوحل الكثير الذي لا يقدر أن يصل إلى المسجد إلا بتعب، لما في الحديث أنه عليه السلام أمره أذنه وقال صلوا في رحالكم أني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحر. ذكر بعد ذلك الجمعة، وذكر أن شرطها جماعتها 40 هكذا. هذا الذي اختاره أكثر الفقهاء، أن الجمعة لا تصح إلا من 40، وأن 40 لا بد أن يكون كلهم من أهل وجوبها. هناك قول أنها تصح من 20 أو تصح من 12. فقد رؤي في حديث العير التي قادمت، قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا، لما قدمت تلك التجارة كبيرة ضربوا بالدف إعلانا لوصولها، فسمعها كثير من أهل المسجد، انفضوا إليها وتركوك قائمة. قل ما عند الله خير من له يوم التجارة والله خير الرازقين. ذكروا أنها ما بقي إلا 12، ومع ذلك ما قال بطلت جمعتنا. ولا شك أيضا الذين خرجوا رجعوا. ثم ما فصل، اختصر في الجمعة، قد أطال الفقهاء في ذكر الجمعة في عدد ركعاتها وفي وقتها وفي خطبتيها وشروط الخطبتين وما أشبه ذلك، كما في تفاصيل ذلك في كتب الفقه. وفي العيد روايتان، هل اشترط أن يكون 40 أو يجوز أقل؟ إذا قلنا إن الجمعة تصح من 12 فنقول كذلك العيد يصح ولو من 12 أو نحو ذلك. يقول ولا تجب الجمعة على امرأة، بيتها خير لها، تصلي في بيتها وتستفيد من وقتها، لكن إذا أحبت أن تحضر الخطبة فإن لها ذلك، وتخرج تفلة غير متجملة، وتكون في الأماكن التي تسمع الخطبة ولا ترى الرجال. وإذا كان هناك مكان مهيئ للنساء مصلى النساء أعجاز لهن أن يصلين مع الإمام، يحضرن ويسمع الخطبتين، ثم إذا أقيمت الصلاة صلوا بصلاة الإمام خلف الإمام في مصلى يختص بالنساء. يقول ولا عبد، أي لا تجب أيضا على العبد المملوك ولا مسافر، ذلك لأن المسافر يحب السير ويحب مواصلة السير، ولو وقف عندهم لفاته شيء من الوقت. وبالأخص قديما عندما كانت الأسفار طويلة، عندما كان الطريق من الرياض إلى مكة 30 يوما، أما في هذه الأزمنة قد جاءت هذه الحافلات السيارات الكبيرة والصغيرة، فإن الأكثر أن يكون يوما واحدا أو أقل، فهم يقطعوا ب8 ساعات من الرياض إلى مكة. ولكن مع ذلك إذا خرج يوم الجمعة لم تلزمه الجمعة، الأفضل أن يقف إلى جاء وقت الصلاة، يقف بقرية من قرى من القرى التي قدامه ويؤدي الصلاة مع الجماعة، ويكون له أجر، بخلاف ما إذا تعود أن يترك الجمعة. فإن كثيرين إذا جاء يوم الجمعة خرجوا كنزهة، فتفوتهم جمعة ثم جمعة ثم جمعات. لماذا تخصون يوم الجمعة؟ إن ذلك يفوت عليكم أجرا كبيرا، ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جماع تهاونا طبع الله على قلبه؟ وحديث آخر صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال لينتهين لأقوام عن وجههم الجمعات أو ليقسمن على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وادعهم يعني تركهم. فهكذا يجب على المسلم أن يحافظ على هذه الصلاة ولا يتسبب في إسقاطها أو فوتها. يقول من حضرها وجبت عليه وانعقدت به. هي صحيح أنها لا تنعقد بالمرأة. لو كان الرجال مثلا 10 والنساء 30 الجميع 40 لا جمعت عليهم حتى يتم الرجال 40 ولا يعتد بالنساء البالغة ما بلغنا. لكن القول بأنه يكفي 12 لا مانع أن يصلوا جمعة بهذا العدد ولهم الأجر أجر إدراك جمعة ولو كانوا قليلين. كذلك أيضا معلوم أن الذين يتعمدون ترك الجمعة بهذه النزهة غير معذورين. عندهم السيارة عندهم سيارة أو سيارتان أو سيارات ثم إذا جاء وقت الجمعة قد يكون بينهم وبين بعض المساجد التي يذهبون إليها ربع ساعة أو نصف ساعة وهذا يوجب أنهم يأتون إلى صلاة الجمعة. وإذا خافوا على أولادهم ونسائهم تركوا عندهم واحدا يحرسهم. يقول الصحيح أيضا أن العبد إذا كان قادرا متفرغا أنه تجب عليه وأنها تنعقد به وأنه يعتبر من تمام العدد وأنه لا يجوز لسيده أن يمنعه. الأصل أن العبد يشتغل بخدمة سيده. فكأنهم يقولون إنه إذا جاء إلى الجمعة قد يتغيب ساعتين أو 3 ساعات فيكون قد فات على سيده استخدامه بهذه الساعات وذلك قد يكون ضررا عليه. فلذلك أسقط الجمعة عن العبد. ورد ذلك في حديث عن طارق بن شهاب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4 المرأة والعبد والمسافر والخائف. هكذا يقول. ومن شرطها العدد. فذكرنا أن هناك من يقول تصح من غير 40 بل تصح من 12. وكذلك الاستيطان أن يكونون مستوطنين ببناء لا يرحلون عنه صيفا ولا شتاء مبنيا للاستيطان. فإذا كانوا يترحلون يتنكلون كالبوادي الذين يسكنون في بيوت الشعر ويتنكلون حسب رغبتهم أو يتتبعون مواقع القطر لمواشيهم التي بها معاشهم ومعاش عوائلهم. ففي هذه الحال إذا كان مثلا هؤلاء في بيوت الشعر فلا جمعة عليهم لا بد أن يكونوا مستوطنين ببناء ثابت لا يرحلون عليه بكل وقت. يشكل على بعض الناس أمر المزارع. هناك مزارع خارج الرياض وإن كانت تابعة له. ففيها عمال، فهؤلاء العمال يتغيرون كل أسبوع كل شهر، يأتي بدلهم. نقول إنها تلزمهم الجمعة لأنهم مكلفون ولأنهم شبه مقيمين يعملون في هذه البساتين. قد يكون في البساتين العمال هذا وهذا وهذا، قد يزيدون على المئة، فلا بد أن يكون هناك من يصلي بهم وتجب عليهم هذه الصلاة.
من فضلك اقلب الشريط.